بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فمن أسماء الله الحسنى التي ذكرها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى مما ذكر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة اسم الله جل وعلا الجواد، فالجواد من أسماء الله جل وعلا الحسنى والتي ثبتت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند ابن عساكر وكذلك الضياء. صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فذكر في هذا الحديث اسم الله جل وعلا الجواد. ومعنى هذا الاسم الجواد أي كثير الجود وكثير الفضل والعطاء والإحسان. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو الوجود وهو الجواد، قال: وهو الجواد عم وجوده، وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. فمعنى هذا الاسم وهو اسم الرب جل وعلا الجواد أنه الذي يجود على خلقه، وجوده جل وعلا على نوعين: جود عام وجود خاص. جود عام مطلق، وهذا جوده جل وعلا على سائر خلقه، فكل خلق الله جل وعلا قد جاد عليهم الجواد بجوده، ولا أحد يستغنى عن جوده جل وعلا طرفة عين، فكل خلق الله جل وعلا من جود الله سبحانه وتعالى وما أنعم به عليهم، فوجودهم وقيامهم كل ذلك من جوده جل وعلا، الذي من جوده الدنيا وضرتها، فالدنيا والآخرة من جود الجواد جل وعلا. وأما الوجود وأما الجود الخاص فهو الذي جعله للسائلين وللطالبين، فجوده عام لكل أحد، سائل أو غير سائل، طالب أو غير طالب، لأنه جود عام لسائر مخلوقاته. وجود خاص جعله الله جل وعلا للسائلين الطالبين، أبرارا كانوا أو فجارا، مسلمين كانوا أو كفارا، فجوده جل وعلا لهم. فإذا صار في قلوبهم الاعتراف والحاجة والذلة والمسكنة إلى الله جل وعلا الجواد، فإن الله جل وعلا يجود عليهم ولو كانوا كفارا، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالله جل وعلا جاد حتى على الكفار حين سألوه جل وعلا لما قام بقلوبهم في ذلك الوقت وفي تلك الحال الحاجة والذل والفقر لله جل وعلا والاعتراف بذلك. فالله سبحانه وتعالى الجواد جاد عليهم بجوده الخاص سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي يجود على عباده سبحانه وتعالى جودا عاما وجودا خاصا. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مدارج السالكين قال رحمه الله تعالى: أخبر في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن عقوبته أو أن عفوه، وأن حلمه سبق عقوبته، وأن عفوه سبق مؤاخذته جل وعلا. ومن على عباده بما من عليهم من جوده وبره وإحسانه، فكل جود موجود فهو من جوده جل وعلا، وكل جواد خلقه الله جل وعلا إلى آخر ما خلق من هؤلاء فإنه من جوده جل وعلا، وكل جود من الخلق فإنه لا يساوي مثقال ذرة قياسا بجوده جل وعلا، لأنه هو الذي له الجود وحده. فالجواد على الإطلاق هو الله جل وعلا وحده، لأنه جل وعلا مالك الجود سبحانه وتعالى. وأما الخلق فإذا جادوا بشيء فذلك إنما هو بتفضل الله جل وعلا عليهم، فمن عليهم سبحانه وتعالى بما من عليهم فجادوا، فكان ذلك من جوده سبحانه وتعالى، فهو الجواد جل وعلا وهو الجواد سبحانه وتعالى كثير العطاء. فمن مقتضى التعبد لله جل وعلا باسمه الجواد أن يعترف العبد أولا بجوده جل وعلا، وأن ما من نعمة يتقلب فيها إلا من الله جل وعلا الجواد، فهو الذي جاد بها عليه سبحانه وتعالى. وثانيا يشكر الله جل وعلا أن يكون شاكرا وأن يكون ذاكرا لربه جل وعلا الجواد، لأنه جاد عليه سبحانه وتعالى بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، فيستلزم الشكر من العبد لله جل وعلا الجواد على ما جاد به عليه سبحانه وتعالى. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والشكر يكون لله جل وعلا الجواد بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. كيف تكون شاكر لله جل وعلا وأنت تاركا لفرائضه؟ كيف تكون شاكرا لله جل وعلا بما أنعم وأجاد عليك وأنت تاركا لأوامره وغير مجتنب لنواهيه ونواهي رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فحقيقة الشكر هو العمل بالطاعة واجتناب المعاصي. حقيقة الشكر أن يتبع الاعتراف القلبي والاعتراف اللساني العمل الذي فيه البرهان الدال على صدق شكر هذا العبد. أما أن يكون الشكر من العبد وهو عار عن العبادة لله جل وعلا، وهو عار عن امتثال أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، فذلك ليس بشكر، لأنه لم يبرهن بالعمل. فالشكر برهانه وحقيقته العمل بطاعة الله جل وعلا واجتناب نواهي الله سبحانه، نواهي الله جل وعلا، وهكذا المسارعة والمسابقة إلى مرضاة الله جل وعلا. الشكر بالجوارح باللسان والقلب واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح، وذلك من لازم الإيمان بأن الله جل وعلا الجواد سبحانه وتعالى. وهكذا من مقتضى تعبد الله جل وعلا باسمه الجواد أن يحرص العبد حرصا عظيما وأن يجتهد اجتهادا عظيما في طلب الجود من الجواد جل وعلا. إذا علم أن ربه جل وعلا هو الجواد الذي يجود على عباده سبحانه وتعالى فكان على العبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا الجواد، وأن كذلك يطلب ويسأل ربه جل وعلا الجواد بأن يجود عليه ولا يكون غافلا وصاحب قلب غافل عن دعاء الله جل وعلا. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه وأن يتضرع إليه وأن يطلب منه الحاجات وأن يظهروا الفاقة والحاجة والمسكنة له سبحانه وتعالى، فيجود عليهم جل وعلا إما في العاجل وإما في الآجل فيدخره لهم، وإما أن يدفع عنهم مقابل ذلك من الشرور ما الله جل وعلا به عليم هم عنه غافلون. وهكذا من مقتضى التعبد لله جل وعلا باسمه الجواد أن يكون العبد جوادا، فالله جل وعلا الجواد يحب الجودة ويحب من عباده أن يجودوا في سبيله جل وعلا وفي سبيل مرضاته، أن يجودوا بأموالهم وأن يجودوا بأنفسهم لله جل وعلا الجواد. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن الحديث، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس. لذلك علينا عباد الله أن نتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام بأن نكون من أهل الجود ومن أهل العطاء، من أهل البذل، من أهل الإنفاق في مرضاة الله جل وعلا، ومن غير إسراف ولا تبذير بما يوافق شرع رب العالمين جل وعلا. فالجهاد في سبيل الله جل وعلا من الجود بالنفس في سبيل الله جل وعلا، الجهاد الشرعي الذي دلت عليه أدلة الشرع، وهكذا كذلك الجود بالأموال بإخراج حق الله جل وعلا للفقراء والمساكين، وهكذا مما يتعلق بالمستحبات والإنفاق على ما يكون عونا وخيرا للمسلمين ومما تقوم به شوكة أهل الإسلام وغير ذلك مما يرضيه جل وعلا. فالمسارعة والمنافسة والجود في هذه الأبواب مما يحبه الجواد جل وعلا. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما سمعتم أجود الناس، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا غنما بين جبلين، وذلك لعظيم جوده عليه الصلاة والسلام، فإنه أجود الناس عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نكون من أهل الجود وأن نجود بما يسر الله جل وعلا لنا، نعم، ويسر الله جل وعلا عليه، لا تحتقر شيئا، لا تحتقر شيئا ولو أن تجود بشق تمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الشق من التمرة سبب لنجاتك من عذاب الله جل وعلا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فلا تستصغر شيئا مما تجود به لله جل وعلا من كلمة أو من مال أو من فعل أو من بر أو من عون أو من غير ذلك، ولو كلمة واحدة تجود بها لله جل وعلا تكون فيها الخير للناس والنفع للناس، فلا تبخل بها على الناس، لأن هذا من الجود. فليس الجود محصورا في الأموال، لا، وليس محصورا كذلك في القول، وإنما هو أعظم وأوسع من ذلك. فالجود يكون بالمال، والجود يكون كذلك بالنفس، والجود يكون كذلك بالقول، والجود يكون كذلك بالفعل. فكل عمل خير من العبد يجود به لله جل وعلا فهو من الجود الذي يحبه الجواد سبحانه وتعالى. فلذلك كان على العبد بمقتضى إيمانه وتعبده لله جل وعلا باسم الجواد أن يكون على جود وعلى خير يحبه الله جل وعلا. وذكر رحمه وتعالى بعد ذلك اسم الله جل وعلا الحكم، والحكم اسم من أسماء الله جل وعلا، فقد ثبت عند أبي داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد من حديث هانئ بن يزيد الحارثي رضي الله تعالى عنه أنه قدم مع قومه في وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن سبب تكنيتهم له بأبي الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا حكمت بينهم فرضوا قولي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، وقالوا إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فهذا الحديث فيه إثبات الحكم من أسماء الله جل وعلا، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم قال له هل لك أولاد؟ فقال نعم شريح ومسلم، وذكر ثالثا فقال من أكبرهم؟ قال شريح، فقال أنت أبو شريح، فأنت أبو شريح، فكناه بأكبر أولاده. فالحديث الشاهد منه إثبات اسم الحكم من أسماء الله جل وعلا الحسنى. ومعنى هذا الاسم الحكم لله جل وعلا أي الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه. قال العلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يعاقب عبده بأكبر من ذنبه. قال ويحكم بين عباده ويوصل الحقوق إلى أهلها، ويوصل الحقوق إلى أهلها، فما من عبد إلا وأوصل الحق إليه، فهو الحكم العدل جل وعلا. فإذا الحكم من أسماء الله جل وعلا كما دلت السنة على ذلك، والوصف هو الحكم، الحكم الاسم والوصف والصفة هي الحكم. والله جل وعلا الحكم قد أمر عباده أن يتحاكموا إليه، وأنكر على من تحاكم إلى غيره جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال جل وعلا وإذا حكمت فيهم فاحكم بالعدل، وقال جل وعلا يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بما أنزل الله. وهكذا أمر الله جل وعلا عباده بالتحاكم إليه جل وعلا لأنه هو الحكم الذي له الحكم وإليه الحكم. وأنكر على من تحاكم إلى غيره، تحاكم إلى قوانين الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال جل وعلا في كتابه الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فكل ذلك من إنكار على الذين تحاكموا إلى غير الله جل وعلا، لأن التحاكم إنما يكون للحكم جل وعلا الذي له الحكم سبحانه وتعالى. فلا إيمان إلا بالتحاكم إليه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يتحاكم إلى قوانين وضعية، ولا يتحاكم بالديمقراطية، ولا يتحاكم بالأعراف الجاهلية، بل يتحاكم إلى حكم الله جل وعلا وإلى شرع الله سبحانه وتعالى. ذلك سبب للعزة وللتمكين وللاستخلاف، إقامة حكم الحكم جل وعلا في أرضه، التحاكم بكتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن في غنى عن قوانين أوروبا وعن كذلك نظرياتهم وعن أحكامهم. عندنا كتاب ربنا جل وعلا الذي فيه الحق والعدل، وعندنا كذلك سنة رسوله عليه الصلاة والسلام التي فيها بيان ما يصلح الأمم فضلا عن هذه الأمة. فمتى تحاكم الناس إلى حكم الحكم جل وعلا سعدوا في هذه الدنيا والآخرة، ومتى تأخروا عن ذلك وتوانوا وغفلوا حل بهم بقدر ما وقعوا فيه من تفريط. وما نراه اليوم من ذل واقع في أمة الإسلام وتسلط من أعداء الإسلام ومهانة إلا بسبب الإعراض عن التحاكم إلى شرع الله جل وعلا. وإلا إذا رجعت الأمة إلى شرع الله جل وعلا فتحاكموا إليه، فانظر العزة وانظر المكانة وانظر المجد والاستخلاف لهذه الأمة الذي وعد الله جل وعلا به الذي لا يخلف الميعاد. ولكن حين ترجع هذه الأمة في آخر زمنها إلى شرع الله جل وعلا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وإلى التحاكم إلى الكتاب والسنة يحصل لها ذلك الظفر وذلك التمكين وتلك العزة، فتقاتل اليهود، فحتى الشجر يخبر أن وراءه يهودي يقول المسلم تعال فاقتله فيحصل الخير العظيم. فنحن في وقت لا بد أن ندعو فيه الناس جميعا إلى التحاكم إلى شرع الله جل وعلا، وأنه لا مخرج لنا ولا مناص مما نحن فيه من ذل ومن ضعف ومن ضنك في العيش ومن فتن وحروب ودمار. كل ذلك إنما هو بسبب الإعراض عن شرع رب العالمين جل وعلا، والإعراض عن إقامة القصاص الذي هو حياة الأمة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فنسأل الله جل وعلا الحكيم الحكم أن يجعلنا ممن يدعو إلى التحاكم إلى شرعه، وأن يقر عيوننا برؤية إقامة حكمه جل وعلا في أرضه. نسأله جل وعلا وهو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.